أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعدائهم،
واللعنة الدائمة السامدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم ومعاجزهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. درس اليوم يحوم حول السؤال التالي: هل تاب جعفر الكذاب أم أنه مات بلا توبة؟ سؤال عريض وحامت حوله بعض الشبهات. وجعفر الملقب بالكذاب هو ابن الإمام الهادي عليه السلام وأخو الإمام العسكري صلوات الله عليه، من ناحية أبيه، هو أخوه من ناحية أبيه فقط، لأن أمه يعني لجعفر جارية لم نعثر على اسمها في التواريخ. وأما أم الإمام العسكري عليه السلام فهي جارية أيضا، اسمها حديثة، وقيل إن اسمها سليم، وقيل بأن اسمها توسن، ولقبت بالجدة، وماتت صلوات الله عليها بعد شهادة الإمام الحسن العسكري، ودفنت في الدار مع زوجها وابنها. والمشهور أن القبر الموجود مع الإمامين العسكريين في الدار هو للسيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليهما السلام، ولم يتطرق واحد منهم إلى قبر السيدة حديث أو حديثة إلا ما ورد في خبر الإكمال في الجزء الثاني منه صفحة 442 الحديث 15 في باب من رأى الإمام الحجة بإسناده عن محمد بن صالح. في خبر في هذا الخبر قال: فلما ماتت أم الحسن الجدة، يعني أم الإمام الحسن الجدة، أمرت أو أمرت هي صلوات الله عليه أمرت أو أمرت أمرت فيها، يعني كانت في وصيتها أن تدفن في الدار، هكذا جاء في الخبر. فنازعهم جعفر وقال: هي داري لا تدفن فيها. فخرج الإمام الحجة أرواحنا الفداء فقال له: يا جعفر، أدارك هي؟ ثم غاب عنه. فالخبر دل على أن جعفرا منعهم من دفنها في الدار. ويمكن الجمع بين المشهور وهذا الخبر بأنها دفنت في الدار من دون معرفة جعفر الكذاب، ولا يصح الاعتقاد بأن منعه عن دفنها في الدار يمنع من تنفيذ وصيتها ولو عن طريق المعجزة. لذا يستحب للزائر بنظرنا إذا زار الإمامين العسكريين والسيدتين الكريمتين نرجس وحكيمة عليهما السلام أن يزور معهن السيدة الجدة، أي السيدة مولاتنا حديثة أو سليم زوجة الإمام الهادي وأم الإمام العسكري عليهما السلام، وجدة الإمام المعظم الحجة بن الحسن أرواحنا فداه. وبهذا التفصيل اتضح لدى السامعين بأن جعفر هو أخ الإمام الحسن العسكري لأبيه دون أمه، فالأمان مختلفتان، أمه ليس لها ذكر في الأخبار، ولكن أم سيدنا المعظم الحسن العسكري معروفة الاسم واللقب. هلا ثمة إشكال يعني أشكله على نفسي وأجيب عليه. من قيل لنا أن أم جعفر لعلها هي الجدة سيدتنا حديثة، يعني من باب الاحتمال قد تكون أم لجعفر هي نفسها سليم أو سيدتنا حديثة. قلنا هذا غير صحيح لوجهين. الوجه الأول عدم وجود أي خبر يشير من قريب أو بعيد إلى أن مولاتنا حديثة هي أم. ما في ولا خبر ينص على أن حديثة هي أم جعفر. وعند الشك، هلأ قد يطرأ الشك عندنا حينئذ، عند الشك في كونها أمه أم لا، فالأصل يقتضي عدم كونها أمه، وذلك تأكيدا لما ورد عن مولانا الإمام الهادي عليه السلام من أنه تزوج عدة جوار وأنجب منهن أولادا. فحصر جعفر حينئذ بمولاتنا حديث، يعني حصر جعفر، حصر أم جعفر بمولاتنا حديث أو حديثة، ليس له ما يؤيده ما دام للإمام الهادي عليه السلام عدة جوار آنذاك. هذا الوجه الأول في انتفاء احتمال المسألة. الوجه الثاني، ثم تقرين في خبر محمد بن صالح بن محمد بن قنبر الكبير مولى الإمام الرضا، يشير أو تشير هذه القرينة إلى أن الجدة ليست أما لجعفر الكذاب، وهذه القرينة هي قول محمد بن صالح فلما ماتت الجدة أم الحسن. هذه قرينة، أم الحسن أمرت أن تدفن في الدار، فأم الحسن قرينة واضحة على أن الجدة هي أم الإمام الحسن العسكري فقط وليست أما لجعفر، وإلا لكان عبر الإمام عنها عليه السلام أو عبر النص عنها بالمثنى، لكان عبر عنها بأنها أمهما. فالتعبير بالضمير المفرد فلما ماتت الجدة أم الحسن، حينئذ عرفنا من هذه القرينة على أن الجدة هي أم للإمام الحسن دون جعفر الكذاب. هذه مقدمة وجيزة فقط للتدليل على مسألة أنه من هي أم جعفر ومن هي أم مولانا الإمام المعظم الحسن العسكري. فعدم وجود ذكر لأم جعفر لا يعني أنها ليست على خير، وقد يحتمل الفرد أو قد يتصور البعض يعني على أنه مثلا نحن نغمس بقناة والعياذ بالله بقناة أم جعفر لعلها هي صالحة تقية، والأصل يقتضي أن نقول أنها صالحة حتى يرد لنا دليل يثبت على أنها لم تكن صالحة. فالأصل يقتضي كونها مسلمة آنذاك يقتضي أن نقول بأنها صالحة، لا سيما أنها زوجة الإمام عليه السلام، حتى يأتي دليل يشير على أنها لم تكن صالحة. وإن كان بعض الأعلام يقول على أنه جعفر يعني أخذه عرق دساس من أمه، يعني بهذا اعتمد على النص العام اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، هو أستاذ الشيخ محمد غروي رحمه الله ذكر هذا وقال على أنه يعني جعفر الكذاب طلع لأمه يعني أخذه عرق من أمه. هل أتوقف هنا أنه قد تكون أمه صالحة، ولكن العشرة هو العشرة، العشرة والمرافقة الجيران ومرافقة الرفقاء السوء لعبت دورا في هذا الرجل في تكذيبه للإمامة بل ادعائه للإمامة، شربه للخمر وارتكابه للمنكرات العظيمة. فإذا عدم وجود ذكر لأم جعفر لا يعني أنها ليست على خير، كما لا يعني أننا نشكك في طهارتها، كلا وحاشا، لأننا لسنا بصدد ذلك أبدا، وإنما ذكرنا التفرقة لبيان أن لكل واحد منهما أي من الإمام الحسن العسكري وجعفر أما، ولو كانا من أم واحدة كما أشرنا فلربما أخذته الغيرة لجعفر يعني على أمه، لو كانت الجدة أمه حينما وشى عليها عند السلطان الجائر فحبسوها مع سيدتنا نرجع عليها السلام. إذن من هنا كمان هذه قرينة أخرى كمان، يعني وإن كان قد في بعض الأحيان الولد العاق قد يشي على والديه، نلاقي مصادق نحن لأعراقنا في بعض الأحيان، وإن كانت القاعدة تقتضي من أول حتى لو كان عاقا ما بتوصل للدرجة لأنه يشي على والده، وإن كان هلأ في بعض ما بدي أذكر مصادق يعني في شيء من هذا القبيل، هل الابن يقتل والده لأجل أمر معين مثلا. عوض على بدء الكلام حول جعفر الملقب بالكذاب على نحوين. النحو الأول أنه كان فاسقا كافرا لادعائه الإمامة ولتعاطيه الموبقات المحرمة في شريعتنا المحدثة كشرب الخمر والضرب على الطنبور الذي حللوه لهم في زماننا، الضرب على الطنبور العود يعني، ومعاشرة الجواري للزنا والرقص وما شابه ذلك مما عرف عنه من خلال الأخبار الكثيرة التي وضحت حاله وكشفت عن أحواله. وهذا النحو يعني من حول جعفر هو لمشهور الأعلام من الشيعة الإمامية من المتقدمين والمتأخرين، وهو الأقوى عندهم أيضا كما سوف أبينه بشكل واضح. يعني لم يسبقني إلي أحد، والفضل كله لله وللحجج الطاهرين صلى الله عليه وسلم. النحو الثاني أنه أي جعفر وإن كان فاسقا كافرا، كافرا لادعائه للإمامة، ورد عن الإمام الحج عليه السلام في إحدى النصوص أنه من ادعى الإمامة فهو كافر منمس، لها التعبير كافر منمس. هذا النحو يعني هذا القسم من الفريق اعتقد أن جعفرا فاسق، يعني وإن كان فاسقا وكافرا إلا أنه تاب في آخر حياته، لذا لا يصح نعته بجعفر الكذاب، بل الأولى نعته بجعفر التواب. بعضهم يصر على هذا المصطلح يعني جعفر التواب، وهذا لبعض العلماء المحدثين من متأخرين. واحد ما وآخر لا يزال حيا، وكل فريق اتخذ لنفسه أدلة على دعواه. سأستعرض في هذه الحلقة أدلة الطرفين، وأورد على الأدلة المخالفة لأدلتنا التي هي الصواب والحق الذي نعتقده ونتمسك به. نتعرض أولا إلى ذكر أدلة الفريق الثاني القائلين بتوبة جعفر. البحث سوف يطول قليلا يعني بحلقتين أو ثلاثة، لأن البحث ما خبر ولم ينقح بالشكل المطلوب، كما الحمد لله بفضل الله والحجج أن يعني نقحنا الموضوع يعني حتى نزيل الغبار بشكل كامل لمن ألقى السمع وهو شيء. أدلة الطرف الثاني على توبة جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام والإرام عليه، أقول قبل استعراض أدلتهم إن هذا الفريق انقسم إلى قسمين: قسم تمسك بالخبر المعروف بضعفه وهو خبر إسحاق بن يعقوب كما سوف أعرضه عليكم، وقسم آخر زاد على الخبر المذكور دليلا آخر على دعواه وهو تمسكه ببعض الآيات القرآنية الدالة على طهارة كل ما يخرج من أصلاب الأئمة الطاهرين. يعني ما في شيء عندهم يعني شيء يقال انه ولد عاق او ولد عاق، كل ما يخرج من اولاد الأئمة من الاولاد فهو شنو طيب وطاهر وصالح وتقي. ولقد دمجنا أدلة القسمين مع بعضهم البعض ليسهل علينا الإيرار على أدلة هذا الفريق بشقيه المتقدمين. والحاصل أنهم اعتمدوا على وجوه هي أشبه بالدعاوى وهي التالية. الوجه الأول أن الأئمة عليهم السلام لا يلدون إلا الأولاد الطيبين، بدليل الآيتين المباركتين في سورتي الأعراف والأحقاف وهما التالية. الآية الأولى من سورة الأعراف الآية 58 قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فقد ادعى هذا الفريق بأن الآية تدل على أن الطيب وهم الأئمة عليهم السلام لا يخرج منهم إلا الطيب. هذه الآية الأولى. الآية الثانية من سورة الأحقاف الآية 15 قوله تعالى: واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، بدعوى أن الآية المباركة دلت على أن المعصوم عليه السلام طلب من الله تعالى، يعني أحد الأنبياء، وهو بحسب دعوة هذا العالم أنه إبراهيم، ولكن في النصوص نحن في التفسير أنه النبي سليمان، ولكن سوف نتماشى معه، يعني سواء كانت لإبراهيم وهي الطامة الكبرى كمان، يعني يرد عليهم من القرآن يعني إرادات أو من النبي أو إذا كانت يعني للنبي سليمان. ادعى هذا العالم يعني وهو خطير بأن الآية المباركة دلت على أن المعصوم طلب من الله تعالى أن يصلح له في ذريته بحيث لا يخرج منه إلا الصالح من الذرية. زبدة المقصد، فإن الآيتين المباركتين دليلان على صلاح جعفر ابن الإمام الهادي كما يقول أصحاب نظرية ثوبة جعفر الجعفر. هذه بشكل عام يعني أوردنا هلأ يعني ما ذكروه من الأدلة القرآنية على ثوبة جعفر أو صلاح جعفر. إرادنا على هذا الوجه بما يلي: أولا، إن الاستدلال على المدعى بالآيتين المباركتين على صلاح جعفر في آخر حياته لا يفي بها، وذلك للآتي: أما الآية 58 من سورة الأعراف والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فهي على عمومها قابلة للتخصيص، يعني ما نسلم فرضا على أنه نعم كل ما يخرج من الأئمة هو طاهر مطهر من الأولاد، أما المتعلقات الأخرى كل ما يخرج منهم من الفضلات إن قلنا بأن له فضلات يعني من البول والنجوي وما شابه ذلك كل طاهر مطهر، هذا على فرض أنه لهم هذا الأمر، يعني أن كأهل الجنة بل هم سادة أهل الجنة، وإنما الجنة خلقت من ريحه صلوات الله، يعني من أرواحهم من فاضل طينتهم، من ريحهم يعني من عطرهم، أقصد من ريحهم من عطرهم، جنة خلقت على ريحهم في الرواية، على ريحهم يعني أرواح، على ريحهم الطيبة من هنا. إذا كانت الجنة قد خلقت على ريحهم أو بسبب ريحهم العطر، يعني إذن بعد كل شيء فيهم طاهر وليس فيهم شيء من هذا الفضول، لأنه هذا البول والغائط أو النجو هذا فضول، يعني نزههم الله تعالى عنه وليس هذا غلوا. واللي بيحب يعني من العلماء أو من المتعلمين يغوص بهذا البحث فليرجع إلى بحثي الموجود في أبهى المداد تعقيبا على إيه التفسير، بحث مشهب في طهارة المادية، الطهارة المادية والمعنوية يا أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين. فالآية 58 من سورة الأعراف والبلد الطيب على فرض أنها عامة، أنه واقعا يعني أنه لا يخرج منهم إلا الذرية الطاهرة الطيبة، ولكن هذه الآية على عمومها قابلة للتخصيص، ما من عام إلا وقت خص، يعني في كل الأحيان يخرج منهم ذرية طاهرة إلا في بعض الأحيان لمصالح ربانية قضاها المولى تعالى يخرج منهم بعض الأولاد العاقلة. وعليه فلا تدل الآية على صلاح بعض أولادهم لوجود أخبار كثيرة دلت على خروج أولاد فاسدين من أطلابهم، نظير عبد الله الأصح، ماذا يفعل به هذا الخطيب العزيز علينا؟ ماذا يفعل؟ هل ينفي مثلا والله ادعائه الإمامة؟ والكل متفقون، الشيخ المفيد والنبث اللي كان معاصر للغيبة الصغرى للإمام المنتظر صلى الله عليه وسلم قال في كتابه الجليل فرق الشيعة بأن عبد الله الأصح ابن الإمام الصادق ادعى الإمامة ودعا لنفسه واختلق أحاديث على والده بأن الإمامة لأحد الأولاد الكبار للإمام عليه السلام، وهو كان الأكبر عند أولاد في أولاد الإمام عليه السلام، فهو منمص على أبيه، ادعى الإمامة لنفسه بحسب قول النبثي في كتاب فرق الشيعة والشيخ المفيد في كتابه الإرشاد. وهو هذا العالم الخطيب يعني يعتمد على كتاب الشيخ المفيد ويثق بالشيخ المفيد ويدافع عن الشيخ المفيد، يعني هم متحمسين للشيخ المفيد، يظهر أنه لم يطلع على كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، يعني قلة التتبع قلة الفحص توقع العالم في بعض الأحيان يعني في مطبات فكرية وعقائدية وفقهية. فإذا خرج من أصلابهم صلوات الله عليهم أولاد فاسقين باتفاق الأمة، نظير عبد الله الأصح ابن الإمام الصادق، فقد ذكر الشيخ النبهتي على الله مقامه من أعلام القرن الثالث الهجري في كتاب فرق الشيعة في صفحة 77 من طبع الصم، بأن الأصح كان أكبر أولاد الإمام الصادق، وقد جلس مجلس أبيه وادعى الإمامة ووصية أبيه، وقد اختلق حديثا على أبيه بأنه قال إن الإمامة في الأكبر من أولادي. يعني هذا كله كلام النبختي وليس كلامي أنا عبد الفخور. إضافة إلى ذلك أن أحفاد أئمتنا الطاهرين ليس بأجمعهم طيبين، يصدق عليهم أنهم ذرية الأمة. هلا بشوف السادة، ما من وداء فكري وعقائد وخطي إلا وأساسه السادة، إلا من رحم ربي. لا أنا عارف كل السادة وكذا، في سادة أجلاء، في سادة منافقين مدافعين عن أئمة البيت، ولكن أكثرهم أكثر المعممين في هذا الزمن يعني، أو بعضهم، لا حتى لا أنعت الجميع، ولكن أغلب البارزين الذين برزوا على الساحة الشيعية صدرت منهم هفوات وعظائم من الأمور يعني يندى لها الجبين. فأحفاد أئمتنا الطاهرين ليسوا بأجمعهم طيبين، فالكثير منهم فاسقون وخبيثون بل وكافرون ونواصر، مع صدق كونهم من ذرية البلد الطيب الذي شنو هو أئمة أهل البيت، مع التأكيد على أن النصوص فسرت البلد الطيب بالعلم الطيب الصادر من أهل بيت العصمة والطهارة بخلاف أعدائهم، فلا يخرج منهم إلا الخبيث، كما فسرت الأخبار أيضا بأن أجسامهم الطاهرة كاملة مكملة لا نقص فيها ولا شائبة يعتريها. فقد جاء في تفسير المعنيين المتقدمين خبران، الأول ما أورده القمي في تفسيره عنهم صلوات الله عليهم، حيث قالوا بأن الآية يعني البلد الطيب هو مثل للأئمة يخرج علمهم بإذن ربهم، وأما أعداؤهم فلا يخرج علمهم إلا كدرا، وهذا الصحيح. والثاني خبر الثاني ما أورده صاحب المناصب، قال إن عمرو بن العاص عليه السلام قال للإمام الحسين أرواح نفداه ما بال لحاكم يعني ذقونكم أوفر من لحانا، يعني نحن لحانا بعد قليلة الشعر، أما لحاكم فهي كثيفة الشعر. فقرأ الإمام عليه السلام هذه الآية، والبلد الطيب شنو؟ يخرج نباته، والبلد يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يعني أمثالك يا عمرو بن العاص فلا يخرج إلا نكدا. والحاصل أن الآية على فرض أنها تشمل الناديات المتعلقة بهم يعني كذراريه صلوات الله عليه، من نفرض فرض المحال ليس محالا، إلا أنها خاصة بالماديات المتعلقة بأجسامهم الشريفة الملازمة لهم، يعني كما قلنا على فرض أن لهم سابقا، قلنا على فرض أن لهم بول ونجو، ما يخرج منهم من هذا البول والنجو على فرض، أنا ممن يدافع على أنه ليس لهم هذا الأمر، منزهون عن هذا كأهل الجنة على أقل تقدير، أنهم سادة أهل الجنة، فمتعلقاتهم المادية على فرض أن لهم متعلقات مادية كنجوهم الذي هو كرائحة المسك كما عبر عنه المولانا الإمام المعظم الرضا، هذه المتعلقات الملازمة لهم هذه شنو؟ طيبة يعني ليست خبيثة، ولا علاقة لهم بالماديات المنفصلة عنهم كذراريهم الذين يعصون باختيار منهم وليس جبرا وقصرا. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، على فرض أن الآية تشمل حتى المتعلقات الخارجية المنفصلة عنهم صلوات الله عليهم كذراريهم، فما المانع من أن يكون أو أن تكون نطقهم طيبة حال كونها من أصلابهم؟ يعني عندما كانت في الأصلاب، حتى جعفر عندما كان في الأصلاب كان طيبة، ولكن عندما خرج وترعرع صار خبيثا، شو المانع؟ يعني مثل هذا تشبيها والعياذ بالله، جسد الإمام الحسين الطاهر جلس ربض على صدره مين؟ أخبث خلق الله هو شنو؟ هو الشمر اللعين. رأس أمير المؤمنين أشرف رأس ضرب بسيف أنجس الأرجاس هو عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة. نزل سيف رجس على رأس أمير المؤمنين. شو المانع أن يكون مثلا يعني جعفر كان في أطلابهم طاهرا عندما خرج وتنعرع وشب وصار فتيا صار نجسا صار رجسا صار قذرا خبيثا. إذا ما المانع؟ لفي لا مانع عقلي ولا مانع شرعي من أن تكون نطفهم طيبة حال كونها في أطلابهم، ولكنها عندما تخرج فتصبح طفلا ثم تصبح بمستوى التكليف تخرج عن كونها طيبة بسبب أفعالها النكراء الصادرة عنها بالاختيار لا بالجبر والقهر. ويؤيد ما ذكرنا أن كلمة نباته الواردة في الآيات المباركة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه يراد به النبات المتأصل بالأرض الطيبة كأجسامهم الشريفة، هي نبات بأرواحهم الطيبة التي هي البلد، فأرواحهم الطيبة هي البلد، وما يتعلق بها من أجسامهم الطيبة لا يخرج منها إلا الطيب كاللحى في وجوههم والكمال في أجسامهم، وعلى فرض أن لهم نجو فهذا نجوهم طيب لا خبث فيه، وعلى فرض تعميم طيب ما يخرج منهم كالذرية، إلا أن العوامل الخارجية هذا تأكيد لما قلت سابقا تؤثر في طيبتها كما حصل لجعفر خرج طيبا إلا أن مصيره خلال تكليفه الشرعي انقلب إلى الخبيث بسوء اختياره. هذا الإيراد الثاني على استدلال بالآية المباركة التي استدل بها هذا الأخ العام. ثالثا أهل بيت النبوة والرسالة في الطهارة والعصمة كالأنبياء، وحيث إن بعض الأنبياء خرج من أصلابهم أولاد خبثاء فلا مانع من أن يخرج من أصلاب أئمتنا الطاهرين أولاد الخبثاء أيضا بنفس الملاك بنفس المناط الجاري في الأنبياء، فما يجري على الأنبياء يجري أيضا على الأوصياء عليهم السلام. مثال على ذلك خرج من صلب النبي آدم ولدان، أحدهما صالح وهو هابيل، وثانيهما صالح فاسد وهو قابيل، فقتل قابيل هابيل. ماذا يفعل هذا الأخ العزيز بهذه المسألة؟ وهكذا خرج من صلب النبي نوح عليه السلام ولدان، أحدهما صالح والآخر صالح، وهو الذي ضرب الله تعالى فيه مثلا بقوله تعالى في سورة هود الآية 45 47 باسمه تعالى: ونادى نوح أو نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، عمل عملا غير صالح. هذا بيعتقد فيه العياش رحمه الله في كتاب التفسير، يعني ويعتقد بأن زوجة النبي نوح زنى، ويرد ثلاث روايات إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني عمل عملا غير صالح. الرواية المشهورة بالقراءة المشهورة إنه عمل غير صالح، خلينا على الرواية المشهورة في قراءة هذه الآية إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فآدم الأول وآدم الثاني وهو نوح سمى بآدم الثاني كلاهما نبيان عظيمان وهما طيبان وما طيبتهما، فقد خرج منهما نبت غير صالح، أي خرج نبات فاسد. فما الضيوف أن يخرج من الأمة الأطهار نبت فاسد أسوة بمن تقدمه من الأنبياء الطيبين. وبهذا البيان قد استدعى إمامنا ولي الأمر صلوات الله عليه إمام الصاحب أن يستند إلى فساد عمه وأولاده بالآية المتقدمة في سورة نوح فقال ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن. هذا شاهد على أن الإمام المنتظر أرواحنا فداء يعني يتأسى بنبي الله نوح حتى ما يقال قد يتفلسف بكرة بعضهم يقول والله أنه يعني آل البيت يختلفوا عن الأنبياء، نقول ما هو نفس الإمام المنتظر بالرواية التي أنت تستدل بها على أن أولاد جعفر أو أن جعفر تاب هي نفس الرواية، يقول الإمام ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح، يعني هو يتأسى بالنبي نوح، يعني لا يمكنه هذا الذي بكرة قد مثلا يتعرض لي في نقد أو انتقاد نكون احنا جوابنا سلفا. هو نفس الإمام بهذه الرواية التي أنت تستدل بها على المطلب هو يقول أنه هو سبيله سبيل شنو ابنه. رابعا، لو سلمنا جددا أن آية الأعراف 52 ولا البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه دال على المدعى، أي أنه لا يخرج منهم إلا الأولاد الطيبون، إلا أنه مخصص بخروج بعض الخبثاء من نسلها، فتكون الآية عامة إلا أن الخبر أو الأخبار خصصت أو خصصت بخروج الأفطح وجعفر كما قلنا سابقا، سيكون خروجهما من باب ما من عام إلا الخصص والتخصيص لأجل دفع شبهة الغلو في الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، فقد جرت سنة الله أن لا تنفك عنه الفاقة ووصمة النقائص أن لا تنفك عنه الفاقة ووصمة النقائص لئلا تتوهم ربوبيته، فالمنزه منها هو الله تعالى وحده، ولا يكون أحد من الخلق سالما عن العيب ولو عن وصمة الإنكار والافتقار، فالجميل الذي لا يأتي منه إلا الجميل بقول المطلق هو الله تعالى. فما كان من تكون الولد غير الصالح من الأنبياء كقابيل ابن آدم وابن نوح ومن الأئمة كجعفر ابن الإمام الهادي، إنما ذلك للدلالة على ثبوت الفاقة والافتقار وعدم الانتكاك عن الآثار الإمكانية التي لا تنفك عن البشر مهما كان نوعه، لكي لا تتطرق الأوهام فيه إلى الربوبية ومن ثم يبتلى بالفناء والموت والقتل والمصائب. يعني أئمتنا عليهم السلام ابتلوا بهذه المسائل، ومنها يعني بعض الذرية الشقية، كل ذلك لدفع الكمال المطلق الربوبي عن الخلق حتى لا تتوهم فيهم الربوبية. خامسا، إن جعفر وإن كان ابن الإمام المعصوم لكنه لا ضمان له من قبل الأمهات، وهذا الرأي هو أستاذنا الشيخ الغربي رحمة الله عليه. وإن شئت قل إن العرق دساس، وإنما المعصوم فقط يجب أن يكون تكونه في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، كما جاء في زيارة الإمام الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وكذلك زيارة أمير المؤمنين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، والأربعة عشر المعصومون من الأولياء المقربين النبي وأمير المؤمنين وسيدة النساء والأحد عشر من أبنائهم الأئمة الهاديين كلهم طاهرون مطهرون بنص آية التطهير، وأما من سواهم فلا يجب ذلك فيهم. هذا القول شيخ الغروي رحمة الله عليه، ولكن فيه إشكال عندي أنه يعني حصر المعصومون بهؤلاء مع أن الأدلة دلت على أن عصمة مولاتنا الصديقة الصغرى زينب وعصمة المولى أبو الفضل صلوات الله، وهكذا يعني بعض المعصومين الذي يعني لم تأتي الأخبار الكثيرة بعصمتهم، إنما شددت على القدر المتيقن من الأولياء الكبار الأربعة عشر، يعني هؤلاء الأربعة عشر هم الأولياء الكبار في العصمة، وأما من دونهم كمولاتنا زينب وأم كلثوم حتى محسن صلوات الله عليه والقاسم ابن الإمام الحسن وعلي الأكبر هؤلاء وعبد الله الرضيع إلى محسن، كلهم هؤلاء معصومون قامت الأدلة على عصمتهم، إلا أنه لم تؤكد كثيرا، يعني لم تأتي أخبار كثيرة في عصمتهم لأنه أكدت على الأولياء الكبار اللي هم أهل البيت الكبار صلوات الله عليه. هذا بالنسبة لهذه الإيرادات الخمسة على الاستدلال بالآية في سورة الأعراف الآية 58. وأما الإيرادات على الآية الثانية من سورة الأحقاف واصلح لي في ذريتي، فقد حمل صاحب نظرية توبة جعفر هذه الآية على أن المعصوم لا يخرج منه إلا الطيب والصالح بدعوة تطبيق الآية على إبراهيم خليل الرحمن، حيث طلب من الله تعالى أن يرزقه ذرية صالحة، ومن البعيد أن لا يستجاب دعاؤه، لذا فإن كل ذريته يجب أن تكون طاهرة ولا تموت إلا مؤمنة بالله تعالى وعلى هدي الصلاح والفلاح. فهذا حال الأنبياء، فبطريق أولى أئمتنا الطاهرون حيث يجب أن تكون ذريتهم صالحة وطيبة. هذا غاية ما استدل به صاحب نظرية توبة جعفر الكذاب بهذه الآية، وطبق الآية كما قلنا على أنه هي يعني على النبي إبراهيم. يورد على الدعوة المتقدمة بالأمور الآتية: الأمر الأول إن الآية الشريفة واصلح لي في ذريتي هي خاصة بالنبي سليمان بن داود عليه السلام، وليس كما تصور صاحب الدعوة بأنها خاصة بالنبي إبراهيم خليل الرحمن. وعلى فرض أنها خاصة بالنبي إبراهيم، فواضح أنه لم يكن ما أراده من إصلاح كل ذريته، بدليل آية الإمامة من سورة البقرة الآية 124 قوله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن فقال وقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فحرق الجر من دليل التبعيض، حيث طلب الإمامة للمعصومين من ذريته، فهو عليه السلام قد استثنى الفاسق من نيل الإمامة عندما قال ومن ذريتي، يعني من ينال الإمامة من ذريتي، من بعض ذريتي، ولم يرد هو كل ذريته، يعني من ذريتي من للتبعيض. فإبراهيم الخليل عليه السلام استفهم من ربه عمن يحصل على الإمامة من ذريته، فأجابه الله تعالى بأن الإمام من ذريتك هو المعصوم، ولا ينال الإمامة ظالم، وهو كل من ارتكب ذنبا ولو تاب، يعني حتى لو تاب من الذنب، لأنه في شبهة عامية أنه شو الإشكال؟ طيب إذا واحد كان كافر ثم آمن، أو فاسق ثم مثلا صار تقيا، شو المانع من يستلم الإمامة؟ يقول الإمامة هي كالنبوة، بل هي أشرف من النبوة، حيث أن الأنبياء لا يصح أن يكونوا كفارا ثم يعتقدوا بالله يؤمنون ويجعلهم أنبياء، ده لا يصح. هنا العامة العمياء قالوا بأنه يصح على الأنبياء أن يكفروا قبل البعثة، حتى لي بس أنه يشلب من ضبطه مسألة أنه شنو، أنه صحيح أن عمر أو أبو بكر إمامان أو خليفتان، لأنه لا يشترط العصمة في الإمامة، كما لا يشترط شنو العصمة قبل النبوة، يعني قبل نبوة الأنبياء لا يشترط فيهم العصمة، بل لا يشترط فيهم الإمام عند جمهور من العامة، لا يشترط أن يكونوا مؤمنين، يصح أن يعني قبل البعثة أن يكون والعياذ بالله النبي كافرا ثم يؤمن فيجعله الله نبيا. هلا إرادات كثيرة، أنا أوردت في كتابي الفوائد البهية راجعوا الجزء الأول منه. فإذا النبي إبراهيم استفهم من ربه عن عمن ينال الإمامة من ذريته، يعني من بعض ذريته، وطبع وعالم لم يكن جاهلا والعياذ بالله، أنه والله يعني كل ذريته سوف يكون إما، يعني هذا لا يقول لا يقولها يعني ضعيف الإيمان أو ضعيف العلم، كيف بنبي عظيم كنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فغير المعصوم لا ينال الإمامة، وإبراهيم الخليل عليه السلام لم يرد الإصلاح في كل ذريته لعلمه القطعي، لأن عددا كبيرا من ذريته لن يكونوا صالحين فضلا عن يكونوا أنبياء وأئمة. هذا على فرض أن الآية خاصة بإبراهيم الخليل عليه السلام كما ادعى صاحب نظرية توبة جعفر ويصر عليه. وأما على التفسير الصحيح من إن الآية خاصة بالنبي سليمان بن داود عليه السلام، فالكلام هنا نفس الكلام السابق، حيث إن النبي سليمان طلب الإصلاح في بعض ذريته وليس في كل ذريته، لعلمه القطعي أن أكثر ذريته من لا يصلح للهداية والفلاح فلا خير فيه، وإنما الخير في بعض ذريته، ويدل على أنه طلب الإصلاح في بعض ذريته هو وجود حرف الجر في الآية. واصلح لي في حرف جر في ذريتي، هي في قوة شنو؟ في قوة شنو؟ حرف التضعيف، فهي تفيد التقييد ببعض الذرية لا كل الذرية، لأن في بمثابة كلمة بعض، وكأنه يقول واصلح لي بعض الذرية، أو يكون قصده من في ذريتي أي أصلح لي في بعض ذريتي، فيكون الاسم المتعلق بحرف الجر محذوف، يعني كلمة بعض المتعلقة بحرف الجر هنا بتكون يعني محذوفة، يعني نقدر نقدر كلمة بعض، حينئذ هذه البعضية تدل على أنه يريد بعض ذريتي وليس كل ذريتي، وإلا هو يعلم بأنه بعض ذريتي سوف يكونوا أشقياء، بدليل على أن النبي زكريا صلى الله هو من ذريته، والنبي زكريا نفسه كان عقيما لم ينجب أولادا، على الكبر طلب من الله أن يرزقه ولدا حتى لا يرث بنو عمومته اللي هن من صلب النبي سليمان، حتى لا يرثونهم أيضا، يرثون شنو؟ يرثون هذه الورثة أو التركة التي سوف يتركها النبي زكريا. فالنبي سليمان كان عارفا وكان عالما بأن بعض ذريته أو أكثر ذريتي سوف يكونوا أشقياء، وإنما البعض يكونون من الصلحاء الطيبين. وعلى كل حال لو أراد الإطلاق لكان قال واصلح لي ذريتي، يعني لو كان النبي سليمان أراد من الله أن يصلح له كل ذريته وأن كل ذريته سوف يكونون مطيعين وطيبين كان قال واصلح لي ذريتي، من دون أن يأتي بحرف الجر أو ما في قوة حرف الجر وهي البعضية البعض كلمة بعض. وبعبارة أخرى لو أراد الإطلاق لحذف المتعلق وهو كلمة بعض المتعلقة الملاصقة لكلمة لحرف الجر فيه، وحذف المتعلق دليل العموم، وبما أنه لم يحذف المتعلق، يعني الله تعالى في القرآن لم يحذف المتعلق بل قيده بقوله في ذريتي، يعني ذكر حرف الجر منضمة إلى كلمة ذريتي، دل هذا على أنه لم يقصد كل الذرية بل قصد بعضها، فيرجى التأمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد جاء في بعض النصوص عن إمام الصادق تفسيره للآية المباركة هذه واصلح لي في ذريتي، حيث قال فلو قال، يعني الله تعالى نقلا عن النبي سليمان، فلو قال واصلح لي ذريتي لكانوا كلهم أئمة، هذا كلام الإمام الصادق، ولكن خص، ولكنه خص، يعني خص الصلاح في بعض ذريتي فأتى بحرف الجر واصلح لي في ذريتي، يعني في بعض ذريتي وليس في كل ذريتي، لعلمه بأن الأئمة يعني سوف يكونون في بعض ذريتي وليس في كل ذريتي. هذا الوجه الأول مع الإرادات المتعددة. يأتي الوجه الثاني من الوجوه التي ادعاها هؤلاء، يعني هذا الفريق من الذين تحمسوا على أن الأمة كلهم طاهرون، يعني لا يلدون إلا الأولاد الطاهرين، طبعا الأمة كلهم طاهرون ولا يلدون إلا الطاهرين، هذا بعد يأتي إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله وبإذن الموالي. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع محمد وآل محمد وأن يعجل بفرج مولانا الإمام الحجة القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آباء الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آباء الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه في حق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله